بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن وله الثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. بداية أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق، وأن يوفقنا وإياكم إلى فعل الخيرات وترك المنكرات، كما أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ورفقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الجنة، اللهم آمين. درسنا اليوم بإذن الله عز وجل بعنوان تسوية الخالق بالمخلوق. تسوية الخالق بالمخلوق. كنا تكلمنا في الأسبوع الماضي بحول الله وقوته عن بعض صور الشرك الأصغر، وتكلمنا عن أول صورة وهي الحلف بغير الله تعالى، وقلنا الحلف بغير الله شرك أصغر إلا إذا قصد الحالف تعظيم المحلوف به أو تسويته بالله عز وجل، فهذا شرك أكبر يخرج صاحبه من الملة. أما إن كان يحلف ولا يقصد فهو شرك أصغر، ويلزمه أن يقول لا إله إلا الله. هذا كان خلاصة الحلقة الماضية. بحول الله وقوته نتكلم أيضا عن صورة من الشرك الأصغر اليوم أيضا، ولكن قبل أن نتكلم عن هذه الصورة ونذكر أمثلة إليها، كان النبي صلى الله عليه وسلم دائما يرسل في نفوس أصحابه فأل الحسن، وكان يكره التطير والتشاؤم، فدائما كان يحثهم على الأجر لو فعلوا كذا وكذا. فكان أعظم الأمور على الإطلاق هي توحيد الله عز وجل. فكان النبي صلى الله عليه وسلم من الحين إلى الآخر يذكرهم بالجنة لو وحد الله سبحانه وتعالى وضبطوا قضية التوحيد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام فترة نزول القرآن المكي في مكة كانت تقريبا 13 سنة. هذه الفترة كان ينزل فيها القرآن بقصد توثيق عملية العقيدة والتوحيد في قلوب الصحابة رضوان الله عليهم. لذلك المتأمل في القرآن المكي كله يجده يتكلم عن الإيمان أو الجنة أو النار أو التوحيد أو الشرك، هذا كله تأصيل أصل الاعتقاد. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة أذكر لكم البعض منها حتى تجلسون وأنتم تشتاقون إلى جنة عرضها السماوات والأرض. لما قيل لأعرابي صف لنا الجنة، قال يكفي أن فيها محمدا صلى الله عليه وسلم. هذا عربي لا دخل جامعات ولا مدارس ولا شيء، صف لنا الجنة قال يكفي أن فيها محمد صلى الله عليه وسلم، فما بالكم برؤية رب محمد صلى الله عليه وسلم. فالله أسأل أن يرزقني وإياكم والسامعين الحسنى والزيادة. الحسنى هي دخول الجنة، والزيادة هي رؤية الله سبحانه وتعالى. لذلك جاء في الحديث الصحيح الذي أورده الإمام مسلم رحمه الله من حديث جابر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. وأيضا من الحديث الذي رواه مسلم من حديث جابر أيضا قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا فقال: يا رسول الله، ما الموجبتان؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. وأيضا في الحديث الجميل الذي رواه الشيخين البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى من حديث أبي ذر عندما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أتاني آت من ربي، طبعا الآت هذا يقصد به جبريل عليه السلام، فأخبرني اللي هو أمين الوحي، فأخبرني أو قال فبشرني أنه من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. فقال أبو ذر: يا رسول الله، وإن زنى وإن سرق؟ فقال له النبي: وإن زنى وإن سرق. طبعا مش معنى هذا أن أقول للمسلم أن روح إزني وروح يسرق تدخل الجنة، لا. القصد من الحديث إن وقع دون قصد في الزنا أو وقع دون قصد في كبيرة من الكبائر وتاب منها تاب الله عليه، وإن كان ضابطا لقضية التوحيد ومات على هذه المعصية فهو تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، ولكن إن عذبه لا يخلد في النار لأجل التوحيد. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أحمد في المسند وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة من حديث أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبشروا وبشروا من ورائكم أو من ورائكم أنه من شهد أن لا إله إلا الله صادقا بها دخل الجنة. وهذا الحديث يخبرنا أن للا إله إلا الله شروط بإذن الله سنتكلم فيها غدا إن كنا من أهل الدنيا في محاضرة أجيال القرآن بإذن الله عز وجل. لذلك هذه مبشرات أنه من أتى بتوحيد الله عز وجل وإن قصر في بعض الأعمال وإن وقع في بعض الذنوب والمخالفات وتاب منها في الدنيا دخل الجنة. لذلك قبل أن أتكلم عن هذا الأصل الجميل أو درس اليوم بحول الله وقوته، أريد منكم كل منا ينظر في قلبه، كل واحد يدور على قلبه كده. احنا طبعا النهاردة الواحد يقول أنا قلبي أبيض، القلب لا يبيض إلا إذا حقق المسلم مراضي الله عز وجل ومراضي رسوله صلى الله عليه وسلم. أما واحد يجي لا بيصلي ولا بصوم ولا أي حاجة، يا عم صلي، لا قلبي أبيض. طب يا أختي البس النقاب، النقاب الحجاب حجاب القلب، هذا غير صحيح. الإيمان عند أهل السنة والجماعة قول وعمل، قال الله عز وجل، قال رسول الله نلتزم. لذلك جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك، فقال له قل آمنت بالله ثم استقم. لذلك ده تطلب مني ومنكم أن نأتي بقلوب سليمة بيضاء جميلة لا فيها شرك ولا فيها معاصي. طب إحنا أمة مش معصومة، وقعنا في ذنوب، فتح الله لنا باب التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها، وإن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، ما لم تخرج الروح فالله يقبل توبته إن تاب. لذلك يقول الله عز وجل يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. لا زوجة حتنفع ولا أولاد حينفعوا ولا مال نفع ولا أي حاجة إلا القلب السليم. طب القلب السليم ده إزاي أعرف إن قلبي سليم؟ العلماء قالوا بشرطين. الشرط الأول أن يكون خاليا من الشبهات التي تقدح في العقيدة. الشبهات إن أنا أقع في شركيات، يلبس علي شيء وأعمل وأنا لا أدري، أقع في بدعة، أسمع كلام العلمانيين أو غير ذلك في التوحيد إن هم يضللوا الناس في توحيد الله عز وجل، يبقى لازم إن أنا أعرف ديني كويس بحيث إن أنا ما أقدرش أقع في شبهة. يبقى القلب السليم الشرط الأول أن يكون خاليا من الشبهات التي تقدح في العقيدة. الشرط الثاني أن يكون خاليا من الشهوات، الشهوات اللي هي المعاصي الكبائر الصغائر كل المعاصي دي، أن يكون خاليا من الشهوات التي توقع صاحبها في المعاصي. يبقى شروط القلب السليم اللي حيلقى الله يدخل به الجنة أن يكون خاليا من الشبهات التي تقدح في العقيدة ومن الشهوات التي توقع المسلم في المعاصي. لذلك قال الله عز وجل حكاية عن نبي الله إبراهيم ولا تخزني. أنا عايزكم تتصوروا كده إذا كان ده إمام الملة إبراهيم عليه السلام صاحب الملة الحنيفية خايف إن ربنا يخزيه يوم القيامة، ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. لذلك روى الشيخين البخاري ومسلم من حديث النعمان ابن بشير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجسد مضغة، إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح باقي الجسد أو صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. لذلك لو تتأملوا في هذا الحديث العظيم، الله يريد منك قلبك والشيطان أيضا يريد منك قلبك. إن الله لا ينظر في الحديث الصحيح، إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا لأجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم، حتى أشار النبي صلى الله عليه وسلم بيده وقال التقوى هاهنا أي في القلب. تمام. والشيطان أيضا يريد منك قلبك، دائما يوسوس لك، والله عز وجل قال وتتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. يبقى الشيطان يريد قلبك والله يريد قلبك، فبما إن الله يريد قلبك يبقى لازم تطهر هذا القلب من شبه الشهوات والشبهات. الشبهات التي تقدح في العقيدة والشهوات التي توقع الإنسان في المعصية. لذلك تخيلوا كده ونحن نقرأ كتاب الله عز وجل وربنا يمدح النبي عليه الصلاة والسلام ويقول له وإنك لعلى خلق عظيم. إحنا عايزين بقى نضبط الأمور كده، عايزين نضبط هذه الأخلاق. مش ينفع أنا أجي أبعد لدرس وأخلاق وحشة برة، مش ينفع أقعد في درس وقلبي في حسد وحقد وغل وكره على المسلمين. لا، عايزين نقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام كده زي ما ربنا قال له وإنك لعلى خلق عظيم، ورجع برضو قال له وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. لذلك روى الشيخين البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها عندما أتاها رجل وهو هشام بن عامر فقال يا عائشة، كان يسألها عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، حتى عائشة تقول أتاني آت فسألني عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له ألست تقرأ القرآن؟ قلت بلى. قالت كان خلق نبي الله القرآن. فإحنا عايزين برضو لما نقرأ القرآن ده نجعل منهج حياة، منهج عقيدة، منهج توحيد، منهج سلوك، منهج أخلاق، منهج معاملات. هذا كتابنا، كل شيء في هذا الكتاب. إنما للأسف إحنا عنا بنقرأ القرآن كده قراءة فقط أو نحفظه فقط، مع إن الأصل برضو الواحد مأجور على القراءة أو مأجور على الحفظ، ولكن الأصل إنه هو ينجو بنفسه بهذا القرآن، إنه مش يحفظ ويتعب ويقرأ ويتعب ويقع في شبهة الشبهات أو الشهوات. لذلك عايزين القلوب سليمة كده أول بأول، حتى وإن ظلمنا أحد، حتى وإن تعدى علينا أحد، حتى وإن أساء إلينا أحد. النبي عليه الصلاة والسلام وهو قدوتنا خرج يدعو أهل الطائف إلى كلمة التوحيد، يدعوهم يقول لهم يا قوم قولوا لا إله إلا الله. كان لسان حال أهل الطائف يا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار. ذهب يدعوهم إلى لا إله إلا الله، كلمة النجاة، فضربوه بالحجارة حتى سال الدم الشريف من قدميه، ومن كثرة الإذاء أغمي على النبي صلى الله عليه وسلم فما استفاق إلا في قرن الثعالب. فجاءه جبريل عليه السلام ومعه ملك الجبال، فقال له يا محمد إن معي ملك الجبال، إن شئت فأطبق عليهم الأخشبين. يعني إن شئت حتدعو بس ملك الجبال يطبق على أهل الطائف الأخشبين، أي الجبلين العظيمين، يموتوا كليتهم. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم اهد قومي، أو اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. حتى قال ابن القيم رحمه الله عز وجل متأملا هذه الكلمة العظيمة، قال جاء في هذه الكلمة أربع مقامات من الإحسان. لأن احنا أصل إن المسلم يحسن إلى أخوه المسلم بجميل أخلاقه. فقال أحدهما عفوه عنهم، مع أنهم ضربوه سبوه شتموه ومع ذلك عفى عنهم. والثاني ما عفش فقط واستغفر لهم، قال اللهم اغفر لقومي. والثالث اعتذر منهم بأنهم لا يعلمون، جهلة لا يعلمون. والرابع استعطافه لهم بإضافتهم إليه عندما قال اغفر لقومي، الناس دي مني وأنا منهم. انظروا إلى هذا الأدب. لذلك عشان التوحيد ده يستقر في النفوس، ولما نقول كلام في التوحيد مش يبقى كلام صعب على النفوس، عايزين قلوب بيضاء نقية سليمة تمشي إلى الله في الدنيا بسلامة القلوب حتى تذهب إلى تستريح في الجنة إن شاء الله تعالى. لذلك جاء رجل فقال: يا رسول الله، من أفضل الناس؟ أفضل الناس مين على الإطلاق؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل صدوق اللسان مخموم القلب. قالوا: يا رسول الله، صدوق اللسان عرفنا إنه لا يكذب وماشي بالصدق والكلام ده، هذا احنا عرفناه خلاص، فما مخموم القلب؟ قال: كل قلب تقي نقي لا يعرف حسدا ولا غلا على أحد. لذلك احنا عايزين نتعامل بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في حسن الخلق مع الناس، عشان لا نشيل حسد ولا حقد ولا غل ولا كره، نخلص من المعاصي اللي هي الشرط الثاني اللي يوقعني في قلب غير سليم. لذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، أفضل الناس حتوصل للنبي عليه الصلاة والسلام وتكون قريبة منا في الجنة أحسن الناس خلق. حتى سأل سائل النبي، قال: وما حسن الخلق؟ قال: أن تصل من قطعك، تصل من قطعك، وتصل من قطعك، وتحسن إلى من أساء إليك، وتعطي من حرمك. يعني معنى كده أن احنا بنعامل الناس بأخلاقنا نحن. احنا النهاردة ممكن نلاقي رجل مخاصم أبوه لميراث أو لمال أو لدنيا، أو مخاصم أم، أو مخاصم الاثنين مع بعض لأجل دنيا، أو زوجة مخاصمة زوجها لأجل دنيا، أو زوج هاجر أهله وإخواته أو قاطع رحمه لأجل دنيا. هذا كله لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ألا يغضب المسلم إلا لله، حتى قالت عائشة رضي الله عنها: ما غضب النبي صلى الله عليه وسلم لأمر الدنيا قط. شوفوا الأخلاق الحلوة. أما احنا النهاردة احنا بنغضب ليه؟ واحد خد مني أكل، خد شرب، ضحك علي، عمل حاجة، خد شغلانة، كلها أمور دنيا، ممكن نخاصم بعض ونقطع حبال بعض، وأمور كثيرة جدا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: حسن الخلق تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتحسن إلى من أساء إليك. فنحن نعامل الناس بأخلاقنا نحن لا بأخلاق الناس. إحنا نريد الجنة، أنا ماليش علاقة بغير عايز الجنة ولا لا، أنا عايز الجنة، فأنا حتعامل بأخلاق محمد صلى الله عليه وسلم. وحضرني قول لابن عباس عندما جاءه رجل فشتمه. ابن عباس ده حبر الأمة وترجمان القرآن، وهو اللي النبي قال له هو صغير: يا غلام احفظ الله يحفظك، يعلمه توحيد الله عز وجل من الصغر. فلما جاءه رجل فشتمه، فقال ابن عباس: أتشتمني وفي ثلاث خصال؟ يعني أنت بتشتمني وأنا في ثلاث حاجات مش تخليك تشتمني أصلا؟ قال: وما هي يا ابن عباس؟ قال: إني لآتي على الآية من كتاب الله عز وجل، فلوددت أن جميع الناس يعملون منها ما أعلم. يعني أنا بعرف الآية في كتاب الله، أحفظها وأفهمها وأعمل بيها وأعرف سبب نزولها والكلام دوت، فأنا بتمنى أن كل مسلم يعلم العلم اللي عندي ده ويعمل بيها. انظر إلى القلوب السليمة. والثاني: لا أسمع بحاكم من حكام المسلمين يعدل في حكمه في أي بلد فأفرح به، ولعلي لا أقاضى إليه أبدا. يعني ما عنديش عند أي قضية ولا مشكلة، بس أنا فرحان إن في حاكم مسلم يعدل بين المسلمين، دي بتفرحني. قال له والثالثة: قال: وإني لأسمع الغيث قد أصاب بلدا. الغيث اللي هو المطر نزل في بلد يعني من بلدان المسلمين. طبعا الغيث عندنا في مصر الناس يربحوش غضبك علينا والكلام ده، المطر ده نعمة عظيمة عظيمة. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا نزل المطر يذهب فيدلك وجهه ورأسه بماء المطر، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم حديث عهد بربه، يعني لسه ما اختلطش بذنوب العباد، حديث عهد بربه. وطبعا الأمطار نعمة كبيرة لمن يسكن في الجزيرة العربية لقلة الأنهار والمياه، فهم بيعتمدوا على المياه الجوفية، فأول ما بتنزل الأمطار بيسعدوا ويفرحوا. فلذلك الأصل عند نزول المطر الإنسان يدعو بخير، اللهم اجعله صيبا نافعا، اللهم اجعله صيبا نافعا. وأقول لكم أيضا شيء جميل، أن ماء المطر والاستحمام به يفك السحر. الاستحمام بماء المطر سبب من أسباب فك السحر. فيقول ابن عباس، وإني لأسمع الغيث قد أصاب بلدا من بلاد المسلمين فأفرح به وما لي منه سائمة، يعني ما ليش ما شيء حترى عندهم ولا حتأكل من هذا العشب اللي حيخرج بسبب ماء المطر، بس أنا فرحان لناس لي حيخرج عندهم العشب وبهائمهم تأكل ويرزق بسبب هذا المطر. لذلك أنا أحببت أن أتقدم إليكم بهذه المقدمة الجميلة حتى تتذكروا قول الله عز وجل حكاية عن إبراهيم، ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون، لا عيال نافعة ولا زوج ولا حد نافع إلا من أتى الله بقلب سليم. هقول لكم قصة جميلة جدا جدا جدا، وأبدأ معكم في الدرس بحول الله وقوته. النبي عليه الصلاة والسلام كان جالس مع الصحابة فقال سيخرج عليكم رجلا من أهل الجنة، فخرج رجل فقير تقطر لحيته من آثار الوضوء، فإجا في اليوم الثاني قال النبي سيخرج عليكم رجل من أهل الجنة، كل قاعد منتبه يشوف مين الرجل اللي حيخرج. خرج نفس الرجل في اليوم الثالث، النبي قال نفس الكلام، خرج نفس الرجل، فقال عبد الله بن عمرو يا رسول الله إذن لي أنزل ضيف عند هذا الرجل حتى أرى ماذا يصنع، وبشرته أنت بالجنة. فذهب إلى الرجل فقال له يا عم إن بيني وبين أبي خصومة، وأقسمت ألا أبيت عنده 3 ليال، أنا عايز أبات عندك 3 ليال دول وارجع لأبويا مرة ثانية. هو رايح يبات عنده علشان يشوف بيعمل إيه، يتقرب إلى الله إزاي، بيعبد الله إزاي، كل الكلام ده. فطبعا عبد الله كان بيقيم الليل ويصوم النهار وعبادات كبيرة كده وقراءة قرآن، فلقى الرجل لا يفعل شيء غير أنه يخرج لعمله ومحافظ على الصلاة فقط، ما فيش حين. ويأتي آخر الليل، أول ما يأتي الليل ينام خلاص. عد اليوم الأول ما فيش بقى قيام ليل، ما فيش طاعات كثيرة، ما فيش حين. عد اليوم الثاني زي الأول، عد الثالث مثل الأول والثاني، فقال له يا عم والله ليس بيني وبين أبي خصومة، ولكن قال فيك رسول الله كذا وكذا وكذا، فأحببت أن أرى ماذا تصنع لأفعل فعلك. فقال له يا بني غير الذي ترى، والله ما أفعل شيء غير أن أصلي الصلاة في وقتها، ثم أعمل ما أقوم به في إطعامي، ثم بعد ذلك أصل إلى وسادتي، لا أحمل في قلبي حسدا ولا حقدا ولا غلا ولا كرها لمسلم. فقال بهذه التي وصلت وهي التي لا نطيقها. فأنا أرجوكم طهروا قلوبكم من الحسد والحقد والغل والكره، وكل واحد يبحث على القلب السليم بحيث ينقيه من فتن الشبهات اللي هي تيجي عندك في الدين، أو الشهوات التي توقع المسلم في المعاصي مع الله عز وجل. طب أنا وقعت في معصية، مجرد أنك تقع في معصية توب إلى الله عز وجل. أهل السنة لا يكفرون أحد بالمعصية بفضل الله، وهذا من رحمة الله بهذه الأمة أن أهل السنة لا يكفرون أحد بمعصية، لأن لو كل واحد حيعمل معصية يكفر، كان كل الناس كفرت، ولو ربنا حيؤاخذ الناس بظلمهم أول بأول ما ترك على ظهرها من دابة، ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. لذلك أنا أود منكم كل منا يحاول يضبط القلب مع الله عز وجل بهذه الدروس. كل درس عن درس يغير في القلب حاجة، يغير في أخلاقي، يغير في أدبي، يغير في سلوكي، يغير في أخلاقي، يغير في معاملاتي، يقربني من ربي سبحانه وتعالى. كل هذا أبتغي به وجه الله عز وجل. لا ننتظر لا كلام أحد، ولا حد يتكلم علينا، ولا حد يقول لنا أي حاجة. وده حنتكلم فيه بإذن الله عز وجل في درسنا القادم بحول الله وقوته، إن كتب الله لنا اللقاء والبقاء. طيب إحنا عندنا، إحنا قلنا في عنوان الدرس تسوية الخالق بالمخلوق. حد يقول إحنا نقدر نسوي الخالق بالمخلوق؟ أيوة، إحنا بنسوي الخالق بالمخلوق في ألفاظ كثيرة، وساعتها المسلم بيقع في حاجة اسمها الشرك الأصغر. الشرك الأصغر ده زي الحلف بغير الله برضه. الحلف بغير الله شرك أصغر، وتسوية الخالق بالمخلوق شرك أصغر، إلا إذا اعتقد شيء آخر إنه هو يسوي في التعظيم والإجلال، هندخل في شرك أكبر يخرج صاحبه من الملة، حتى وإن كان بيصلي وبصوم، حتى وإن كان بيصلي وبصوم. طيب إيه الألفاظ اللي ممكن الواحد يقولها تخلي المسلم يسوي الخالق بالمخلوق وهو لا يدري، ويقع في الشرك الأصغر وهو لا يدري؟ أول حاجة، عندنا بعض الناس يقول لك ما شاء الله وشاء فلان، أو ما شاء الله وشئت أنت. ما شاء الله وشاء فلان، هذه تسوية الخالق بالمخلوق لفظ. حتى سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجل يخطب فقال ما شاء الله وشاء محمد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بئس خطيب القوم أنت، أجعلتني لله ندا؟ ما ينفعش إن احنا نحط كمان النبي مع جلالة قدره وعظيم منزلته عند الله نسويه بالله عز وجل. يبقى أنا لما أجي أقول ما شاء الله هقول ما شاء الله ثم شاء فلان، ما ينفعش أجيب واو العطف عشان أعطف الفعل على المفعول، أو أعطف هذا على أعطف المخلوق على الخالق وأسويهم ببعض، هذا لا يجوز. يبقى أول حاجة بأقع فيها في تسوية الخالق بالمخلوق وأنا لا أدري، ما شاء الله وشاء فلان، أو ما شاء الله وشئت. طيب واحد يقول لي أنا ما بقولش كده. طيب بعض الناس بيروح وقع في لفظة أخرى يقول لولا الله وأنت. واحد يعمل في واحد معروف كده يقول لولا الله وأنت لما عملت لي كذا، وربنا يبارك فيك، النية سليمة صالحة، ولكن وقع في شرك أصغر، لولا الله وأنت. طيب واحد يقول لي برضه أنا مش هقول لولا الله وأنت، زي بعض الناس كده يقول لك لولا الكلب لسرق اللص البيت. هذا جعل الكلب يساوي بهذه الطريقة لولا الكلب. لا، إحنا عايزين نقول لولا الله سبحانه وتعالى يسر الكلب، ماشي كده، لولا الله يعني كل شيء بيد الله عز وجل. يبقى ما ينفعش أقول لولا الله وأنت. طيب واحد يقول لي أنا داخل على الله عليك، يعني أنا داخل على مشكلتي دي ما حدش هيحلها إلا الله وإنت، داخل على الله عليك. بعض الناس برضو يقع في ضائقة مالية، في مصيبة، في شيء، أسأل الله أن يدفع عنا البلاء والوباء وكل شيء يا رب العالمين. واحد يقول لي الله لي في السماء وانت لي في الأرض، الله لي في السماء وانت لي في الأرض، ماشي كده. طب واحد يقول لي مالي إلا الله وانت. يا ريت يا أخوانا نركز، الكلام ده يوميا شغال، حتى ممكن تلاقي الأخ ملتزم ويقع فيه بدون قصد، وأخت ملتزمة تقع فيها بدون قصد. طب ما بال عوام الناس مش وراهم إلا الكلام ده طول النهار، مش ليا إلا الله وإنت متوكل على الله وعليك، ما شاء الله وشاء فلان، كل هذه ألفاظ توقع الإنسان في الشرك. طيب بعض الألفاظ أيضا هذا من بركات الله وبركاتك، يعني واحد يعمل في واحد معروف كده فيقول له دي بركات الله وانت، بركات الله وبركاتك. طيب واحد يقول متوكل على الله عليك، طيب أعوذ بالله وبك، طيب لولا الله لولا فلان لكان كذا، لولا فلان لكان كذا، وهذا من الله وفلان، ومتوكل على فلان يخلص لكذا. كل هذه الألفاظ تسوي الخالق بالمخلوق ويقع صاحبها في الشرك الأصغر، في الشرك الأصغر. فإحنا قلنا كلمة ما شاء الله وشئت ما ينفعش، هنقول ما شاء الله ثم شاء فلان. طب لولا الله وانت ما حتنفعش، هقول لولا الله ثم. كلمة ثم دي بتخلينا ننزل التاني ده في درجة أقل من الله، تأتي بعد الله عز وجل، داخل على الله عليك، داخل على الله ثم عليك. الله ليا في السماء وانت ليا في الأرض، لا الله ليا في السماء ثم أنت لي في الأرض. طيب ما لي إلا الله وأنت، ما لي إلا الله ثم أنت، يبقى لازم أن أنا هحط ثم في العبارة. هذا من بركات الله بركاتك، لا هذا من بركات الله ثم بركاتك بعد الله. طب متوكل على الله عليك، لا متوكل على الله ثم عليك. لأن هنا حتى التوكل على الله عظيمة جدا، لو احنا ضبطنا قضية التوكل، ربنا قال ومن يتوكل على الله فهو حسبه. عايز أقول لكم حتة جميلة جدا كده بسيطة خالص. سيدنا يوسف عليه السلام، سيدنا يوسف عليه السلام لما خرج أحد المسجونين معه من السجن قال له اذكرني عند ربك، يعني أنت رايح للملك، للملك اللي حيخرجك بقى ويحقق في القضية بتاع، فاذكرني، عارف أن في واحد مسجون في السجن، مع إنها بسيطة ما فيش حاجة لو ذكر الملك بهذا. ومع ذلك عاتبه الله عز وجل في القرآن عندما قال له اذكرني عند ربك. انظروا بس لحتة التوكل فقط، ميل خفيف جدا، وهو من نبي عظيم ظل حياته كلها يدعو إلى التوحيد حتى في السجن. يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم، إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يعني حتى وهو في السجن بيدعو إلى توحيد الله عز وجل، ومع ذلك بس مجرد قال اذكرني عند ربك ربنا سبحانه وتعالى عاتبه فقال فلبث في السجن بضع سنين، بس عشان الكلمة دي فقط، بضع سنين يعني من 13، ويقال 7 سنوات ما كثاها يوسف في السجن بعد هذه الكلمة. تأدبا مع الله عز وجل المفروض ما كانش قال اذكرني عند ربك، لذلك لما قال اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. فلذلك يقول الله لنا نحن بقى المسلمين الحلوين كده ومن يتوكل على الله فهو حسبه، والرسول يقول لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتعود بطان. احنا دلوقتي حاملين هم الغلاء وهم ارتفاع الأسعار وهم الأكل وهم الشرب، فينا حد، فينا حد أنا وإنتوا كده
فينا حد حمل هم الدين ده، حمل فينا هم غربة هذا الدين، حمل هم مسلم شافه كده بيسب الدين زعل، لقي واحد كفر بالله زعل، بحس يزعل لله عز وجل. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب لله وكره لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. يبقى كل حياتك كلها لله، يبقى حتة متوكل على الله عليك، لا متوكل على الله ثم عليك. طب أعوذ بالله وبك أو أستعيذ بالله وبك، لا أعوذ بالله ثم بك. لولا الله وفلان، لولا الله وفلان لكان، لولا الله ثم فلان لكان كذا، هذا من الله وفلان، لا هذا من الله ثم فلان. متوكل على الله وفلان، لا متوكل على الله ثم على فلان حيخلصت المصلحة. لذلك قال الله عز وجل: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. يبقى الواحد بيقع في الشرك، الواحد بيقع في الشرك ومع ذلك مش عارف، وربنا قال له فلا تجعلوا لله أندادا. طب ما هو الند؟ أن تجعل لله ندا وهو خلقك، أن تجعل لله ندا وهو خلقك. ما ينفعش أسوي أي حد مهما عظم ومهما كبر، لا نبي مرسل ولا ملك ولا ولي، أنا أسوي بالله سبحانه وتعالى. ماشي كده؟ فعلشان كده ريت نحرص من الحتة دي، وإحنا عندنا دليل قول الله: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وقول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل عندما قال: ما شاء الله وشاء محمد، قال: ما شاء الله وحده، ما شاء الله وحده، ما شاء الله وحده. يبقى إذن إحنا كده الصحيح الصواب حنقول إيه بقى؟ لا كلام النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الذي رواه داود وأحمد، قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. يبقى كده النبي عليه الصلاة والسلام جاء لنا بدليلين من السنة: ما شاء الله وحده. الواحد لما الرسول سمع الرجل يقول ما شاء الله وشاء محمد، قال: لا ما شاء الله وحده. هذا حديث صحيح رواه أحمد في المسند. وعندنا حديث رواه أحمد ورواه أبو داود عندما قال النبي: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان، ثم شاء فلان. يبقى احنا عندنا أشياء بسيطة لا بد أن نحذرها، لا بد أن نحذرها حتى لا نقع فيها ونقع في الشرك الأصغر. طب بعض الناس يقول لي: يعني أنا لو قلت كلمة زي كده أقع في الشرك الأصغر؟ نعم. طب الشرك الأصغر ده لي كفارة؟ نعم، أستغفر الله ولا أفعلها مرة أخرى. طيب لو أنا بقى حأقولها أقصد تعظيم الكلمة اللي أنا قلتها دي وسويها بالله سبحانه وتعالى، لأن أنا ما شاء الله وشاء فلان، لأن فلان ده قادر وحسويه بالله سبحانه وتعالى واجعل في هذه المنزلة من التعظيم، هذا شرك أكبر. كما يفعل بعض عباد القبور لما يروح لقبر فلان الولي كما يقولون ويطلب منا الرزق أو يطلب منا الولد، مع إن الله اللي بيرزق هذه الأشياء. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. وقال الله عز وجل للنبي: قل لهم يا محمد إنك أنت على عظيم قدرك وجلالتك ومحبتك عند الله عز وجل، قل لهم: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. طيب أسأل الله أن يحفظكم. عندنا الآن إذا كانت هذه ألفاظ شركية يبقى الحلف بغير الله زي النبي والنعمة والذمة والأمانة ده تكلمنا عنها الأسبوع اللي فات ده شرك أصغر. لو حأقصد بتعظيم المحلوف وحطه مع الله سبحانه وتعالى يبقى أنا كده وقعت فين؟ في شرك أكبر. طب لو أنا تلبست بشرك أكبر ينفع صلاة؟ لا. ينفع صوم؟ لا. ينفع أي عمل مع الشرك الأكبر؟ لا. لأن ربنا قال ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال للنبي لئن أشركت يعني يا محمد لو وقعت في أي شرك أكبر يخرجك من الملة لا ينفعك شيء. ماشي كده؟ فعلشان كده لابد أن احنا نحرص. لأن بعض الناس يقول لك ما عادش في شرك. شرك شرك موجود. شرك موجود في هذه الأمة وربنا قال وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. سبب أنهم يقعوا في الشرك الأصغر أو يقعوا في الشرك الأكبر. بس الشرك الأصغر لا يخرج صاحبه من الملة. الشرك الأصغر الذي يتلبس بشيء منه ولكنه أعظم من الكبائر. أعظم منزلة من الكبائر. الشرك الأصغر أعظم منزلة من الكبائر. لذلك كما بدأتكم ببعض الأحاديث العظيمة الجميلة اللي هي أن الواحد لو جاب التوحيد وضبط قضية التوحيد يدخل الجنة، سأخبركم أيضا بحديث أو حديثين يحذرنا من الشرك عشان نكون على وجل وخوف من الله عز وجل. لأن ربنا لما أنزل قوله تعالى والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، قالت عائشة يا رسول الله هم الذين يزنون ويسرقون؟ قال لا لا والله يا بنت الصديق، هم الذين يصلون ويصومون ويخافون أن لا يتقبل الله منهم. فالمسلم كمان خايف أن ربنا مش يقبل صلاة وخايف أنه مش يقبل صيام. طب ما تيجي نخاف كمان من الشرك، لأن الشرك ده حاجة بسيطة توقعني في الشرك فأخسر على حياتي وأعمالي. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. جاء في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم وهو متفق عليه من حديث عبد الرحمن بن أبي بكرة عندما قال النبي ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، والنبي قالها ثلاث مرات. عايز أقول لكم أكبر الكبائر. قالوا بلى يا رسول الله. تخيل النبي عمال يقول ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ويعيد يعني معنى كده الكبائر اللي جاده حاجة كبيرة جدا. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين. شوف عقوق الوالدين إجا بعد الشرك بالله على طول. وألا وقول الزور، وقعد يكرر ألا وقول الزور حتى جلس حتى قالوا ليته سكت، يعني يا ريت ما كان عرفنا الحديث الشديد ده. وأيضا من حديث ابن مسعود رضي الله عنه الذي رواه البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. والحديث المشهور الجميل بتاع أبو هريرة الذي رواه البخاري ومسلم واتفق عليه أيضا اجتنبوا السبع الموبقات، الحاجات الموبقات اللي هي المهلكات اللي تهلك صاحبها على طول تودي جهنم على طول. قالوا يا رسول الله وما هن السبع الموبقات؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. حتى قذف المحصنات المؤمنات الغافلات دي كتر جدا النهاردة. واحد يقول لواحد يا ابن الكذا أو أمك كذا، والبنت تقول لصاحبتها نفس الطريقة، دي قذف محصنات. واحد يقول لواحد يا ابن اللي كذا، يا ابن اللي عملت كذا، يا ابن اللي زنت، يا ابن اللي سرقت، يا ابن اللي كذا، هذا قذف لا يجوز. علشان كده أنا ودي أسألكم سؤالين. السؤال الأول أنا أتمنى منكم لو تجتهدوا معي ونقرأ ونبحث بحيث ما يكونش الوقت اللي احنا شغالينه مع الله مش شبه وقت الدرس بس، تعالوا نبحث هقول لكم برضو سؤالين، بحيث السؤالين دول تعالوا ندور، واللي يراسلني على الخاص أسعد بذلك. عايز يراسل على موقع جروب، على الجروب بتاع الحلقة لا بأس، ولكن أنت يعني تواصل الخاص لكان خيرا، إن كان فيه منفعة يتكلم عن العام فلا بأس. فهنا عندنا سؤال، ما هي أضرار الشرك؟ ما هي أضرار الشرك؟ هذا السؤال. والسؤال الثاني وودي تبحثون فيه، هل فتنة الشرك أشد أم فتنة المسيح الدجال؟ يبقى احنا عندنا سؤالين، ما هي أضرار الشرك، وهل فتنة الشرك أشد ولا فتنة المسيح الدجال؟ من يعرفها بإذن الله عز وجل ممكن نعمل له شهادة تقدير ونعملها على الجروب بإذن الله، والكل يراها، ويكفي بس إنه قضى وقته في طاعة الله عز وجل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم ابن آدم حتى يسأل عن أربع، عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. ونصيحتي لكم اشغلوا أنفسكم بما يقربكم من الله عز وجل، فالنفس إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل، النفس إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل، وستسألون عن هذه الأوقات بين يدي الله عز وجل، إن كانت في طاعة أنتم مأجورين عليها، وإن كانت في غير ذلك ستأسمون عليها. فالله أسأل أن يوفقنا وإياكم إلى استغلال أوقاتنا في طاعة الله وما يرضى الله به عنا، وأن يوفقنا وإياكم إلى فعل الصالحات وترك المنكرات، وأن يجعلني وإياكم مفاتيح للخير مغاليق للشر، ولا يجعلنا وإياكم مفاتيح للشر مغاليق للخير. كما أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم من كان منهم حيا فأحيه على طاعة، ومن كان منهم ميتا فاللهم اغفر له وارحمه، اللهم ارحمنا جميعا إذا ما صرنا إلى ما صاروا إليه تحت التراب وحدنا، اللهم ارحمنا جميعا إذا ما صرنا إلى ما صاروا إليه، اللهم اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة، ولا تجعلها لنا حفرة من حفر النار، كما نسألك الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول وعمل، اللهم إنا نسألك الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول وعمل، اللهم إنا نسألك الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول وعمل. وأنا عدت هذا الدعاء لقول النبي، من سأل الله الجنة واستعاذ به من النار ثلاث إلا قالت الجنة اللهم أدخله الجنة، وقالت النار اللهم أعذه من النار. أسأل الله أن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.